Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق الثالث من يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يلتقي بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء في والي ولاية غرب دارفور. عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان يلتقي وزير الداخلية بحضور مدير عام قوات الشرطة. مجلس الأمن يرفض التدخل في خلافات سد النهضة بين السودان وأثيوبيا ومصر. وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي يقول إنه مرسوم نظام الحكم للمنطقتين لا يعني الانفصال. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بوالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله بكر قبل توجهه للولاية لمباشرة مهامه، وذلك بحضور وزير الحكم الاتحادي الأستاذ بوسينة دينار. وأوضح والي ولاية غرب دارفور أن اللقاء تناول الوضع الأمني والإنساني في الولاية، مؤكدا عزم حكومته على إحداث الكثير من المعالجات فيما يلي الوضع الأمني والإنساني، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء طمأنه على المجهودات الكبيرة التي بذلت من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن. وقال والي ولاية غرب دارفور أن الولاية عانت من ظروف كثيرة جدا، وأضاف جاء الوقت لينعم الناس فيه بسلام، مبينا أن اللقاء ناقش جملة من المحاور، مؤكدا اهتمام حكومة الولاية بالقضايا السياسية والإنسانية والمجتمعية، معلنا عزم حكومته على إقامة حوار مجتمعي لتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية في الولاية، مشيرا إلى أن لقائه برئيس الوزراء كان مثمرا. التقى السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال زيارته يوم الخميس لوزارة الداخلية، يرافقه السيد طه عثمان إسحاق عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو بالسيد وزير الداخلية بحضور السيد مدير عام قوات الشرطة. وتقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي بشكره وتقديره لجميع قوات الشرطة على امتداد السودان، إنابة عن السيد رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي لما قامت به من أداء رائع في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحفاظ على مكتسبات الثورة التي مهرت بدماء الشهداء. وأكد محمد الفكي سليمان دعم الدولة اللامحدود للشرطة وتوفير كافة احتياجاتها إيمانا منهم بأهمية دورها. من جانبها تقدم وزير الداخلية بالشكر الجزيل لهم على هذه الزيارة التي تؤكد تقدير واهتمام القيادة بالمجلس السيادي وحرصهم على تذليل كافة العقبات التي تعيق مسيرة الشرطة. وأشار إلى وقوع إصابات متفاوتة لعدد ليس بالقليل من رجال الشرطة جراء أحداث موكب 30، بعضها خطيرة ويتلقون العناية والرعاية اللازمة باهتمام مباشر من السيد الوزير ومن قيادة الشرطة. وأكد حرص رئاسة الشرطة على الأداء المهني الاحترافي لجميع رجالات الشرطة بمختلف رتبهم. وجدد السيد الوزير شكره وامتنانه لهذه الزيارة التي سيكون لها أثرا طيبا على جميع رجال الشرطة في مختلف أرجاء السودان. رفض مجلس الأمن الدولي التدخل لحل خلاف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، وأشار إلى أن النظر في هذا الملف خارج نطاق اختصاصات مجلس الأمن ولن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع. وأعلن مندوب فرنسا الأممي نيكولا ديريفير في مؤتمر صحفي سيعقد المجلس الخميس المقبل جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاثة. وأضاف بخصوص الملأ الثاني للسد، مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع. وأكد نيكولا أن هذا الملف معنية به دول مصر والسودان وأثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاثة أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه. وأتابع بصراحة لا أعتقد أن أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان، وهذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته. وأضاف أن ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة هو دعوة الدول الثلاثة إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم، وطبعا بعض هذه المخاوف لها مشروعيتها، وسيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بين للوصول إلى حل مقبول. وأعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك. قال دكتور محمود صالح ياسين وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي أن الحكم الذاتي المضمون في مرسوم نظام الحكم والإدارة للمنطقتين الذي صدر مؤخرا لا يفضي على الإطلاق إلى الانفصال، وذلك لأن النص المكمل في هذا الخصوص مشروط بشرط أساسي محكم لا يمس وحدة السودان أرضا وشعبا. وتابع أن تسمية وتوصيف المنطقتين كان موجودا من قبل، منذ عام 2005، والذي لم يكن يعني منطقتين، وإنما كان في الأصل مسمى لثلاث مناطق، هي مناطق ولاية النيل الأزرق الانقسنة بحدودها الحالية، وولاية جنوب كردفان جبال النوبة بحدودها الحالية، وولاية غرب كردفان، والأخيرة هي الولاية التي دارت فيها معارك طاحنة في منطقة تولشي المشهورة، لكن لم يقال بحدودها الحالية نسبة لأن حدودها مع ولايات جنوب كردفان لم تتحدد بشكل قاطع، وهو الأمر الذي أرجع البت فيه لمؤتمر نظام الحكم في السودان الذي من المفترض أن يعقد في شهر أكتوبر المقبل. وأقل أن المنطقتين منحتا فيما يتعلق بقسمة السلطة 61 من صلاحيات الحكم موسعة بشكل حصري تتبع لسلطات الولاية، و28 صلاحية سلطة مشتركة تكون بين الولاية والحكومة الاتحادية، وبهذا يكون مجموع صلاحيات السلطات الحصرية والمشتركة لكل الطرفين معا 89 من الصلاحيات. وأضاف أن هذا المرسوم منح المنطقتين نسبة 40% من قسمة الموارد والضرائب، وأن ترسل 60% من النسبة المتبقية للحكومة الاتحادية في إطار ما تعارف على تسميته بالتمييز الإيجابي. دعت تنسيقية لجان المقاومة الثورية بولاية جنوب كردفان السلطة التنفيذية لحكومة الفترة الانتقالية إلى الإسراع في تكملة هياكل الدولة وتنفيذ الإصلاح المؤسسي في بناء الخدمة المدنية. جاء ذلك في استطلاع للرأي العام إبان موكب 30 يونيو الذي شهد تظاهرة جماهيرية جابت شوارع مدينة كادوغلي والتي لم تشهد أي حوادث بفضل مجهودات الثوار. وقال شريف حجر شريف من تنسيقية مقاومة محلية الدلنج أن موكب 30 من يونيو تأتي تأكيدا على حرصهم على حماية الثورة حتى تكتمل أهدافها وتمضي نحو الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن جنوب كردفان منذ العام 1956 لم تحظى باستقرار أو تنمية حقيقية، مناديا ضرورة الإسراء وحسم موضوع السلام أحد مطالب الثورة المجيدة. وحدد الأستاذ حسن الضي محمد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الولائية ثلاث رسائل، الأولى منها لقوى الريدة بأن 30 يونيو له رمزية خاصة بأن لا يعلو صوت خلاف صوت الشعب، والسيادة للثوار والشارع، والثورة محروسة بدماء الشهداء والجرحى، ورسالة لا عودة للكيزان. وأخيرا طلب السلطة التنفيذية بالعمل على تحقيق شعار الثورة حرية وسلام وعدالة. ودعا حكومة الولاية المتمثلة في الوالي الدكتور حامد البشير إبراهيم بالمضي قدما في خط الثورة وتطبيق شعاراته وبرنامجها الرامي للإصلاح، مناديا القوى الثورية بإحكام التنسيق وتوحيد رؤيتهم بالتكاتف لبناء دولة ديمقراطية حقيقية. فيما حيت رزاز الجوات الكنداكات والشفاتات بدورهن الفاعل في إنجاح الثورة مطالبة بالسلام لأهميته في جنوب كردفان باعتبار أن المرأة عانت كثيرا من ويلات الحرب، فقدت الإبن والزوج والأخ. وفي مدينة كادوغلي اتهمت تنسيقية لجان المقاومة السلطات بالتواطؤ مع عناصر النظام البائد وإطلاق سراهم عقب موكب 30 من يونيو، وهددت اللجان بالتصعيد حال عدم إلقاء القبض على المنسوبين من النظام البائد الذين تعرضوا بالضرب على أحد أعضاء لجان المقاومة. وطلبت لجان المقاومة بمنشور لها حكومة الولاية ولجنتها الأمنية القبض على هؤلاء الكيزان في مدة لا تتعدى 24 ساعة، ومحاسبة رموز النظام البائد المتواجدين في الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الكردي لتواطؤه مع عناصر النظام البائد، وكذلك محاسبة ونقل قائد الفرقة 14 مشابكة دوغلي الذي ثبت تورطه باجتماعه مع رموز النظام البائد قبل يوم من الموكب، وكذلك إيفاء وكيل نيابة كادوغلي لتعليقه في أمر القبض على الكيزان بإطلاق سراهم فورا بعد التحري معهم. وهددت لجان المقاومة بالتصعيد الثوري حال تراخي حكومة الولاية في تنفيذ هذه المطالب. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرين في إطلاق نار بواسطة مجهولين على موتر توك توك يقل مواطنين في الطريق بين منطقة المحفورة وقرية النبك بمحلية الصنوط بولاية غرب كردفان يوم الخميس. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لموتر توك توك يقل 10 أشخاص كانوا في طريق عودتهم من منطقة المحفورة إلى قرية النبك بعد أن أدوا واجب العزاء. وأوضح صلاح أن إطلاق النار أدى إلى مقتل 7 أشخاص في الحال، بينهم 3 نساء، وإصابة 3 آخرين امرأتين ورجل نقلوا على إسرها إلى مستشفى أبو زبط لتلقي العلاج. وأوضح صلاح أن الحادث وقع في مناطق الشريط الحدودي ما بين مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية وطنشت فيها المتفلتين من الجانبين بغرض النهب أو لدوافع أخرى. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وقعوا في كمين في منطقة دبكاية شجرة جنوب شرق أبو جنوب بحوالي 6 كيلو وإلى الجنوب من مدينة الصنوط بحوالي 25 كيلومتر. وقعوا في كمين فتوفوا منهم 7 أفراد في الحال، 4 رجال و3 نساء، وجرحوا 3 أفراد. والمتوفيين في هذا الحادث علي أحمد علي والشريف موسى محمد حماد وعلي حماد دودونة وأحمد الفضل أحمد علي وفطوم الفضل دارجوب وجمعية فضل المولى علي وبخيتة محمد برمة. والجرحى هم جوداد عبد الرحمن بركة ومستورة منعم وحواء الفضل دارجوب.
دخل اعتصام مواطني مدينة الدامر بولاية نهر النيل أمام مبنى رئاسة الحكومة يومه الرابع أمس الجمعة. ومن أبرز مطالب المعتصمين تحسين الخدمات الأساسية من الصحة والكهرباء والماء بجانب توفير حصص الدقيق المدعوم وغاز الطبخ. لا تزال نحو 740 أسرة من النازحين في أحداث النزاع القبلي بمحلية جدير بولاية جنوب كردفان يعيشون أوضاع إنسانية حرية. وأفاد مختار حسين علي من لجان المقاومة بمدينة الليري رئاسة المحلية، أفاد الراديو دبنجا أن سكان القرى الذي نزحوا بسبب النزاعات القبلية في شهر يونيو الماضي والبالغ تعداده نحو 740 أسرة هم من قرى الصافية وحميط وأبو النجيد ومجمينة وأم مسل ومبروكة وجقرور. وأوضح مختار أن أغلب هذه الأسر تعيش الآن في العراء تحت الأشجار تفترش الأرض دون مأوى وغذاء وماء، كما نزح البعض الآخر إلى منطقة دحيلي وهم يعيشون في ذات الظروف الإنسانية وفي أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية من أغطية ومشمعات ومواد غذائية. وناشد مختار حسين عضو لجان مقاومة الليرية عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإغاثة الأسر المشردة. لا تزال هذه الأخبار ترد إلى حضراتكم من راديو دبنجا. تبدأ محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال يوم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة 27 متهما من منسوبي الأمن الشعبي. وأوردت صحيفة مداميك أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أودعت ملف القضية أمام مولانا أنس عبد القادر فضل المولى قاضي محكمة الإرهاب واحد بمجمع محاكم الخرطوم شمال توطئة للنظر والفصل في القضية بعد أن قامت بتهريج إجراءات بلاغ ضد المتهمين وإخطائهم للتحقيقات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السودان قد ترقى إلى مستوى أفضل في جهود محاربة الاتجار بالبشر وتم حذف اسمه من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال. ووفقا لتنوير صحفي من وزارة الخارجية الأمريكية فقد تم تصنيف عدد من الحكومات ورفع ترتيبها إلى المستوى الثاني بسبب تواصل جهودها في محاربة الاتجار بالبشر. ومن ضمن هذه الدول كل من البوسنة والهرسك وجمهورية الدومينيكان والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والسودان وأوزبكستان. وقال تنوير صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية أن ترتيب الدول يعكس تقييم وزارة الخارجية لجهود تلك الحكومات خلال الفترة المشمولة بالتقرير للوفاء بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أجل القضاء على الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية تسعى إلى أن يكون التقرير دقيقا وموضوعيا ويوثق النجاحات وأوجه القصور في جهود الحكومات المعنية حول العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، وأن هذا التقييم لا يؤسس على اعتبارات سياسية. وتصنف الدول إلى 3 أقسام من الأول وحتى الثالث تكون أفضل تلك المصنفة في الترتيب الأول، ثم يليها الثاني فالثالث. وكان السودان في الترتيب الثالث لفترة طويلة، إلا أن جهود الحكومة المتصلة في محاربة الاتجار بالبشر والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في محاربة هذه الظاهرة أتت أكلها أخيرا. أوضح مدير الطوارئ والوبائيات بولاية الخرطوم دكتور نادر الطيب لبرنامج صحتنا أن ولاية الخرطوم تسلمت من وزارة الصحة الاتحادية حوالي 413 ألف جرعة من لقاح الاسترازينكا من أصل 830 ألف جرعة وصلت إلى البلاد، مشيرا إلى أن سكان ولاية الخرطوم يمثلون ثلث سكان السودان، فضلا عن وجود حوالي مهاجر دائم ومؤقت في الخرطوم وموظفين في مجال العمل الإنساني نالوا نصيبهم من اللقاح. وتستهدف حملات التلقيح حسب مدير الطوارئ والوبائيات بولاية الخرطوم شرائح معينة وفق معايير محددة حتى تقل فيها حدة الخطورة والمرضية من الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية أكبر ممن هم أكبر من 45 عام ولديهم أمراض مزمنة، بالإضافة إلى كل منهم في 60 عاما بغض النظر عن حالتهم الصحية. وأشار الطيب إلى تقديم الولاية 317,467 جرعة من الاسترازينكا عبر حوالي 113 مركز لتقديم اللقاحات بولاية الخرطوم مفتوحة في الفترتين الصباحية والمسائية، موضحا أن عملية التلقيح يصاحبها تسجيل لتلقي اللقاح واستخراج كروت التطعيم. ولفت مدير الطوارئ والوبائيات في ولاية الخرطوم إلى تباين معدل للاستجابة لتلقي اللقاحات في محليات الخرطوم السبعة، مشيرا إلى أن الإقبال كان ضعيفا على تلقي اللقاح في محليات شرق النيل وجبل أولية ومبدة، وبالمقابل كان كبيرا ووصل إلى 100% للشرائح المستهدفة في محليات أخرى. وأضاف هناك إقبال كبير على تلقي الجرعات عموما، وهناك مواطنين من ولايات أخرى تلقوا اللقاح في ولاية الخرطوم وكذلك العاملين في الحقل الإنساني والكوادر الطبية. وقعت هيئة سكة حديد السودان مع الشركة السودانية للتوليد الحراري برئاسة وزارة الطاقة والنفط أول أمس الخميس عقد ترحيل للفيرنس من ميناء بورسودان لمحطة التوليد الحراري بالخرطوم بحري، حيث بلغت قيمة العقد 280 مليون جنيه لنقل 20 ألف طن من الفيرنس وذلك لمدة 3 أشهر. وقد وقع عن جانب السكة حديد المهندس وليد محمود أحمد المدير العام للهيئة، وعن الشركة السودانية للتوليد الحراري المهندس يوسف محمد الطاهر المدير العام. وأوضح وزير النقل المهندس مرغني موسى أن النقل عبر السكة حديد هو الأفضل والأقل تكلفة، مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وأن ترحيل الفيرنس يعتبر أكبر دعم للناقل الوطني بعد ترحيل السكر، مؤكدا دعمه لمشاريع التطوير المستمرة لهيئة السكة حديد حتى تتمكن من أداء مهامها الوطنية. وأكد مدير عام السكة حديد على جاهزية السكة حديد لنقل السلع الاستراتيجية من مشتقات بترول وخلافه بمميزات تفضيلية، خاصة أن الهيئة لديها خطة طموحة للارتقاء بمستوى النقل لمحطات التوليد الحراري بكل من الخرطوم بحري ونيالة ومحطة متباكر من ميناء بورسودان. وأفاد المهندس عثمان دوالبيت مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة أن الاتفاق الذي وقع يعني بترحيل الوقود لمحطات التوليد الحراري، وبالتالي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين الإمداد للمواطنين، مؤكدا أن الترحيل كان أبرز التحديات والسكة حديد لديها القدرة لترحيل الكميات المطلوب وهي قادرة على وصول المحطات الطرفية التي تنقطع في موسم الخريف. أصدر السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين لائحة تنظيم عمليات الصادر لسنة 2021، وذلك عملا بأحكام قانون تنظيم التجارة. وتهدف اللائحة لوضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات الصادر والنفاذ للأسواق الخارجية بما يعظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي. وأكد وزير التجارة والتموين في تصريح لسونا أهمية اللائحة كإطار قانوني باعتماد عقد الصادر الإلكتروني وضوابط إصدار عقد صادر السلع الأجنبية المعتمدة من مجالس تنظيم سلع الصادر والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة. وقال إن اللائحة تضمنت ضوابط إعادة الصادر وصادر المشاريع الاستثمارية، كما فصلت اللائحة إجراءات صادر الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية وعينات المعارض وإعادة الصادر بغرض استرجاع الحصيلة والتصدير للصيانة. وأشار إلى أن اللائحة أكدت على أحقية المصدرين في عادة الصادر للسلع الأجنبية والعينات بغرض الدراسة والفحص والتحليل، وشملت عدد من الملاحق التنظيمية إلى جانب العقوبات الخاصة بمخالفة ضوابط الصادر أو الادلاء بمعلومات كاذبة أو تزوير العقد أو تقديم عقد غير حقيقي، ويعاقب ذلك بغرامة مالية قدرها 100,000 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يمنع عن مزاولة التصدير لمدة عام، مؤكدا أن وزارته بصدد تكملة الإجراءات القانونية في تنظيم التجارة على كافة مستوياتها بما يحقق المصلحة العامة ويضع الأمور في نصابها الصحيح. حافظ أسعار صرف العملات الأجنبية على استقرارها وتراجعها في بعض الأحيان بالسوق الموازي طوال هذا الأسبوع، ولم يطرأ ارتفاع كبير، حيث تراوح سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازي بين 260 إلى 270 جنيها، والريال السعودي 120 جنيها، والدرهم الإماراتي 125 جنيها، واليورو 545، والجنيه الاسترليني 635 جنيها. بالمقابل كان البنك المركزي والبنوك التجارية الأكثر تغييرا في أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفع سعر التأشيري تدريجيا للدولار ببنك السودان من 443 جنيها نهاية الأسبوع المنصرم إلى 451 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس، لتقترب أسعار صرف العملات في البنوك المحلية من أسعار العملات المتداولة في السوق الموازي بقلب الخرطوم. وظل البنك المركزي والبنوك التجارية يقومون برفع تدريجي لأسعار الصرف، وبلغ سعر صرف الدولار لدي بنك درمان 453 جنيها، فيما بلغ الشراء ببنك الخرطوم 452 جنيها. الخبر الأخير في النشرة، أعلن المهندس مرغني موسى عودة رحلة القطار إلى خط الخرطوم عطبرة هيا جبيت بورسودان لأول مرة منذ 16 عاما، وتأتي عودة القطار ضمن المساعي الحثيثة من وزارة النقل لإحياء دور السكة الحديد لربط الولايات ببعضها وبتكلفة اقتصادية أقل وخدمات متكاملة. وأضاف الوزير في حسابه على فيسبوك أن الرحلة الاستطلاعية الأولى ستكون يوم الثلاثاء المقبل من مدينة بورسودان لمعرفة حجم الطلب وتحديد أيام الرحلات. وأعرب المهندس مرغلي موسى عن شكره لوالي ولاية البحر الأحمر الذي أبدى رغبة في التعاون وفي تقديم كل الدعم والسند اللامحدود لإنجاح الرحلة ومن ثم الاستمرارية لباقي الرحلات. وأكد موسى أن هذه العودة تشكل جزءا ضئيلا من التعهدات التي تم قطعها أمام الشعب ولمحة وفاء لشهداء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 3 يوليو من العام 2021. مجلس الأمن الدولي يرفض التدخل لحل خلاف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، ويقول هذا الأمر خارج اختصاصات المجلس. عودة رحلة القطار إلى خط الخرطوم عبر هيا جبيت بورسودان لأول مرة منذ 16 عاما بتكلفة أقل. وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي يقول أن مرسوم نظام الحكم للمنطقتين لا يعني الانفصال. قتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بواسطة مجهولين بمحلية الصنود بولاية غرب كردفان. أكثر من 740 أسرة من النازحين بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان لا يزالون يعيشون أوضاعا إنسانية حرجة. تبدأ بمحكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال يوم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة 27 متهم من منسوبي الأمن الشعبي. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن حذف السودان من الدول المتورطة في تجنيد الأطفال والارتقاء بمستوى أفضل في محاربة الإتجار بالبشر. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.